بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده. ومع اللقاء 28، وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع أشراط الساعة الصغرى، هذا وقد وصلنا إلى العلامة 44، وهي بعنوان حصر الفرات عن جبل من ذهب. حصر الفرات عن جبل من ذهب. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. خرجه البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. الحديث مرة ثانية، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحصر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. خرجه البخاري ومسلم. وأيضا عند البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك الفرات أن يحصر عن كنز من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. هذا الحديث إخوة الإيمان والإسلام من دلائل النبوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن علامة من علامات الساعة في آخر الزمان. هذه العلامة هي أن ينحسر نهر الفرات، ونهر الفرات في بلاد العراق، والفرات في اللغة العربية الماء العذب، الماء العذب، عذب فرات أي شديد الحلاوة من نقائه وصفائه وعذوبته. وهذا النهر يوجد بأرض العراق. النبي أخبر أنه في آخر الزمان سوف ينحسر الفرات، ومعنى يحسر أي ينكشف، فينكشف عن كنز. قال العلماء إما أن يكون في باطنه، وإما أن نهر الفرات بمروره على بعض الجبال يكشف لنا عن جبل من ذهب في آخر الزمان، وسيكون كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو جبل من ذهب على ظاهره، فلا يؤول كما أوله البعض بأنه البترول. البترول ليس ذهبا حقيقة، وإن كان يسمى حكما بالذهب الأسود، لكنه حقيقة ليس بذهب. فالذهب يطلق على هذا المعدن الذي يستخدم في البيع والشراء والحلي، فهو جبل حقيقي على ظاهره من ذهب، سوف يظهر في آخر الزمان. وهذا الحديث سياقه التحذير من الانكباب على الدنيا، لأنها سبب الهلاك. فعندما يظهر هذا الجبل في آخر الزمان سوف يقتتل عليه المسلمون، لدرجة أنه يقتل من كل 199، والذي يبقى يقول لعلي أنا الذي أنجو، يعني أنا اللي أحصل على هذا الذهب. كل عنده طمع وكل عنده أمل في الدنيا إلا من رحم ربي وعاصم. ولذا ورد عند الإمام مسلم عن عبد الله بن الحارث بن نوفل رضي الله عنه قال: كنت واقفا مع أبي بن كعب رضي الله عنه، فقال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، يعني حريصين كل الحرص على الدنيا. قلت: أجل. قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك الفرات أن ينحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس صاروا إليه، فيقول من عنده: لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كل. قال: فيقتتلون عليه، فيقتل من كل 199، أو كما أخبر النبي. وهكذا الدنيا إخوة هي سبب الشقاء، وهي سبب الهلكة، فما من أحد انشغل بها إلا هلك. ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر الله له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي راغمة، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فطالب الدنيا لا يشبع، ولذلك قال القائل: أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا سرورا وأنعما كبان بنى بنيان فلما استوى ما قد بناه تهدما. أرى طالب الدنيا وإن طال عمره ونال من الدنيا سرورا وأنعما، يعني حصل من الدنيا ما يريد. كبان بنى بنيان، رجل يبني بناء، فلما استوى ما قد بناه، لما انتهى من البناية تهدم، سقطت مرة ثانية. هكذا هي الدنيا. وقد شبهها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه بالبحر المتلاطم الهائج، وأن النجاة فيه بصالح العمل لا بالطمع فيها. لذلك قال: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة أي بحرا، واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يبقى سفينة النجاة صالح العمل. إن أردت أن تنجو من هذا البحر المتلاطم الذي لا استقرار له بل مضطرب دائما أبدا، هي الدنيا كده. ولذلك يتقلب فيها الإنسان بين أحوال، طرة فرح وأخرى حزن، طرة سعادة وأخرى شقاء، طرة صحة وأخرى مرض، طرة قوة وأخرى ضعف، طرة ثراء وأخرى فقر وحاجة. وهكذا الدنيا متقلبة، فلا بد أن يعي الإنسان حقيقتها حتى يستريح، حتى يستريح. وما قصة الرجل الذي انشغل بأمرها من ببعيد؟ قيل أن رجلا انشغل بأمر دنياه كحال الكثيرين إلا من رحم ربي وعصم، فبدأ يشتري الأراضي والبنيان. هل يمنع شراء الأراضي؟ أبدا. الذي يمنع أن يكون هذا هو هدفك فقط، هذا هو الهدف الذي تعيش من أجله، ولكن يشتري من أجل إصلاح، من أجل بناء لزوجة وولد يحفظهم من الحاجة والسؤال، يعفهم ويكفيهم، هذا لا بأس، هذا مطلوب شرعا. لأن البعض أحيانا بيفهم بعض الأحوال على الفهم الخاطئ، فيظن أننا عندما نتحدث عن الزهد في الدنيا أننا نقول لك اترك الدنيا كلية. درجة طرف بلاد المسلمين أناسا تركوا التعليم وتركوا المنازل العلمية، ومنهم اللي بيشوت سواك قدام باب مسجد أو بيشوت عطور، ما زاهد في الدنيا لا يريدها. ليس هذا هو الزهد، بالعكس، نريد منك كمسلم أن تكون طبيبا نافعا لأمتك، مهندسا نافعا لأمتك، رجل وجاهة يخدم المسلمين ويرفع الحرج عن أصحاب الحاجات. لو كل مسلم ترك الدنيا بهذه الكيفية، خلاص ستكون لمن؟ لغيرنا، ستكون لأعدائنا، سيسلط الظلم على رقاب العباد. وهذا هو الحاصل في كثير من البلاد، لما تخلينا عن الدنيا زعما للزهادة فكان ما كان. نقول لك يا ابني افهم الزهد، الله يبارك لك، الزهد لا يكون إلا عن تملك، يعني أنا لا أستطيع أن أزهد في شيء إلا بعد أن أتملك هذا الشيء، لما أحصله يكون في إيدي ساعتها أزهد فيه، إنما ما عنديش وأعمل نفسي زهد، ده بيسموه بقى إيه؟ أسر ديل، تفاهم؟ قصير الذيل ده. يقول لك أنا زاهد. زاهد من وانت لقيت تاكل تقول لي زاهد؟ ها، ده مش زهد، ده كسل منك، نايملي ولا تأخذ بالأسباب ومعطل الطاعات وفكر نفسك ان انت زاهد. نقول لك أبدا، بالعكس، قد يكون أثرى الناس في الدنيا أزهد منك. لماذا؟ لأنه حصل الدنيا ونفع بها الأمة، وانت بقى عملت ايه؟ انت عملت ايه للأمة بكسلك ونومك وزهدك في الدنيا؟ زعمت، هذا ليس بزهد، بالعكس، انظر إلى فقراء المهاجرين عندما أتوا النبي الأمين عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ويفضلوننا بزكاة أموالهم فيتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. عندهم أموال، يخرج زكاة المال وينفق على أصحاب الحاجات، وعنده رقاب يعتقها أو يشتري رقاب ويعتقها لوجه الله. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه سبقتم من سبقكم ومن يأتي بعدكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تسبحون الله 33، وتكبرون الله 33، وتحمدون الله 33. الجماعة الفقراء بدأوا يعملوا كده، الأغنياء سمعوا فبدأوا دبر كل صلاة يسبحون 33، ويكبرون 33، ويحمدون 33. الفقراء راحوا للنبي مرة ثانية يشكوله، قال لهم النبي: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ها، حصلوا دنيا وآخرة ولا لا؟ هكذا هو الزهد، ده الزهد الحقيقي. الزهد الحقيقي أن تكون الدنيا في اليد مش في القلب. فقد يكون الإنسان لا يجد لقمة العيش وعامل نفسه زاهد، وهو من أطمع الناس، وهو من أطمع الناس، والدنيا تملأ قلبه. وقد يكون المرء يملك الدنيا بأموالها وكنوزها وهو من أزهد الناس. وقصة المعلم اللي كان له طالب، وذات يوم انتقل هذا الطالب مسافرا لبلدة أخرى، والبلدة الأخرى بها شيخ شيخه. فالمعلم قال له: يا ولدي انت رايح البلد؟ نعم. قال له: اسأل على الشيخ فلان، ده شيخي أنا، اذهب إليه سلم عليه وقل له فلان تلميذك يطلب منك الدعاء. الشيخ ده كان فقيرا جدا، ما عنده شيء. الولد سافر بدأ يسأل عن الشيخ فلان، فوجد قصرا من القصور حوالين منه الخدم والحرس، شغلانة كبيرة قوي. الشيخ عايش؟ نعم، هذا بيته. طب أنا فلان من بلدة كذا وعايز أقابل، اتفضل. دخلوه، بيقول: شفت طرف عجيب وثراء عجيب في هذا القصر. انتظرت صاحب القصر، صاحب القصر نزل، شيخ متواضع، رحب بي وأكرمني وأحسن استقبالي، ثم ذكرته بتلميذي. قال: نعم. فسأل عنه عن أحواله، فقلت: إنه يطلب منك الدعاء. يقول فرفع يديه وقال: اللهم أخرج الدنيا من قلبه. هي دي الدعاء. الطالب ده تعجب: دنيا؟ ده أنا شيخي مش لاقي ياكل، ده فقير ومعدم، وانت اللي عندك الدنيا، انت عايش في قصر وخدم وحشم وحرس، وتدعي له تقول أخرج الدنيا من قلبه؟ يقول فتعجبت من دعوته. ومرت الأيام وعدت إلى بلدي والتقيت بشيخي وسألني عن حال الشيخ فأخبرته. قال: بماذا دعا لي؟ قال: دعا لك دعوة أراها له وليست لك. يعني الدعوة دي المفروض تكون له هو مش ليك أنت. قال: يا ولدي ماذا قال؟ قال: اللهم أخرج الدنيا من قلبي. فبكى الشيخ، قال: والله صدق، دخلت الدنيا إلى قلوبنا فسلبها الله من أيدينا، وأخرجها هو من قلبه فأتته وهي راغمة، فأتته وهي راغمة. أشار لحديث النبي: من أصبح والدنيا أكبر همه فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر الله له. طب الثاني: ومن أصبح والآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في صدره وأتته الدنيا وهي رغيمة، تبقى تحت رجلي تخدمه. لماذا؟ لأنه أخرجها منين؟ من القلب، فجت في اليد، فلما جت في اليد يحسن تصريفها في خدمة المسلمين. هكذا ينبغي أن يفهم الطالب مفهوم الزهد. ابن حجر الإمام الحافظ صاحب الكتاب الماتع الموسوم بفتح الباري شرح صحيح البخاري، هذا العالم الفذ كان يعمل في مصر رئيس القضاء، رئيس إيش؟ القضاء. وكان إذا خرج إلى مجلس القضاء خرج في أعظم الزينة، يلبس أفخر الثياب ويحمل على سرير وحوله الجند والحرس. الله أكبر. في يوم من الأيام في الموكب بتاعه كده خارج لمجلس القضاء، رئيس القضاء، يعني ما تقوليش بقى رئيس محكمة، لا ده رئيس القضاء في دولة الإسلام رضي الله عنه. ففي الطريق مر به يهودي وكان يعمل زياتا بيبيع الزيت يا شيخ عربي، يعني حالته بؤس وقرب، ودايما بتوع الزيت ليهم مزيت كده وحالته تعبانه وماسك الآله كده عمال يعصر ويعمل لما بيتهد حيله. فاليهودي كده معدي وشاف الموكب كده والفخفخه دي والطرف ده وراح واقف قدام الموكب، قال يا قاضي المسلمين، ده القاضي ها وعالم يستوقفه الناس فيقف، ماشي هكذا العلماء أقرب الناس للناس، خلاص أقف نقف إيه المشكلة، وده قاضي القضاء رئيس القضاء يعني. قال مهلا يا قاضي المسلمين، وقف. قال يقول نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فكيف نطبق هذا الحديث بيني وبينك؟ تعال بقى طبق الحديث ده، الدنيا سجن مين؟ المؤمن، وجنة مين؟ الكافر. قال له أنت مؤمن من أهل الإسلام وفي هذا الطرف والنعيم في الدنيا، جند وحرس وأفخر الثياب وسرير، وأنا يهودي أعمل زياتا فقير فقرا مطقعا، فكيف تكون الدنيا جنة لي وسجنا لك؟ فابتسم ابن حجر وقال نجيبك عن مسألتك، أنا على ما أنا في من طرف ونعيم في الدنيا بالنسبة لنعيم الجنة فأنا في سجن، وأنت على ما أنت فيه من فقر وبؤس وشقاء في الدنيا بالنسبة لنار الآخرة فأنت في جنة. فعندها قال يا ولي وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. لما فهم الحديث إن البعض معتقد إن الدنيا سجن المؤمن، يعني المؤمن لازم يكون فقير ومش لاقي ياكل وشحاذ وحاله بؤس، لا، ده الدنيا بما فيها من كنوز لا تعدل عند الله جناح بعوضة، لا تساوي شيئا في نعيم الآخرة. فأنت في السجن ولا لا؟ أنت في السجن، حتى وإن حصلتها كلها أنت مسجون هنا، لأنها مجرد صورة وليست حقيقة. لماذا؟ لأنها متقلبة، اليوم عندك بكرة ما عندكش، حتى اللي عنده يعني تعبان، صح؟ اللي عنده تعبان واللي ما عندوش أتعب، كلهم تعبانين. إنما السعيد من يرضى بالقضاء والقدر ويحمد، يشكر ويصبر، ده السعيد. إنما التاني بتوع الدنيا بقى إذا جات له تعبان، عايز خزن محكمة عشان المال، وخايف الصفقات والتجارات، يا سلام كل بيعة قلبه بيدق، السوق إيه أحواله والبورصة إيه أحواله وشغلانته بؤس، وغير اللي حوالين منه اللي يخونه واللي يسرقه واللي يضحك عليه، يعني حياته جحيم. بيشقى بالماء، بيشقى بايش؟ بالماء. والتاني برضو شقيان لانه ما عندوش رضا. يبقى مين اللي يسعد بقى؟ اللي عنده رضا، ياخد بالسبب ويجتهد ويحصل ويذهب، يملك ويترك، هكذا يكون الزهد. فهذا الرجل الذي انشغل بدنياه بدأ يجمع الأراضي والبنيان. يبقى نجمع نبني، ابني. ما انت جاي هنا ليه؟ انت جاي الدنيا تعمل ايه؟ تهدم ولا تبني؟ جاي تبني. النبي يقول إذا كان في يد أحدكم فسيلة وقامت الساعة فليغرسها. ياه، قال انت جاي تبني، جاي ايش؟ تبني، بس تبني من حلال ومن كد وتعب، وتتحرى الحلال في مالك كله وفي شأنك كله، وتتحرك. اللي تحركوا دول أزيد منك في إيه؟ عندهم رجلين وانت عندك رجلين، ايدين وانت عندك ايدين، عقل وانت عندك عقل، صح؟ صحة وعندك صحة. الفارق ان هو بيعمل، الفارق انه بياخد بالاسباب، الفارق انه عارف حقيقة الدنيا، الفارق انه يعلم انه عبد لله وان الله استخلفه في هذه الارض. إنما أنت بقى فهمت النصوص خطأ، وفهمت المنهج خطأ، وأثرت الدعة والكسل والنوم، هي ده الفارق. لماذا المسلم يدخل الدراسة ما يكونش عنده أمل يكون الأول على دفعته؟ ليه ماتيوس هو اللي يطلع الأول على الدفعة وانت تقعد 5-6 سنين مش عارف تطلع من مادة واحدة؟ ليه؟ الفارق بينك وبين ماتيوس، فاهم؟ اسمه ماتيوس؟ ايه؟ اسمه يعرب؟ ايه؟ شميت؟ فلازم يكون عندك طموح وأمل. يا إخوة، الإسلام يعلمنا النفس تكون متطلعة، صاحب همة. يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: كانت لي نفس تواقة ما تاقت إلى شيء إلا تمنت الأكمل منه. التواقة يعني التطلع، متطلعة، صاحبة هم. يقول: وأنا اليوم في أعلى منزلة في الدنيا. كان أمير مؤمنين، ما فيش خلاص في بعد كده خلاص. فأرى نفسي الآن قد تاقت إلى جنة الله. هي دي النفس، نفس متطلعة للكمال، مش نفس نايمة تعبانة كسلانة. صح يا إبراهيم؟ بيعجبني إبراهيم قوي، بآينس عدة وبيتصفاي عدة، وهي كمان يا إبراهيم دلوقتي الدي اس اي. يا دي الليلة ما تديني حتة. فالمؤمن دائما يا إخوة متطلع للخير للكمال. فصاحبنا ده مشغول بالدنيا بقى، ليه؟ للكمال؟ لا، من أجل الدنيا. يجمع الأراضي والبنيان، وذات يوم اشترى دارا، راح اشترى بيت وأراد أن يكتب عقدها. فذهب إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. علي كان كاتبا. قال: يا أمير المؤمنين، أريد أن تكتب لي عقد هذه الدار، يعني تكتب لي كده، يعني يتبرك بالصحابي الجليل ويكتبها له علي رضي الله عنه وأرضاه من باب التيمن. فنظر إليه علي النظرة فعلم بحاله. الصحابة إخوة من نقائهم وصفائهم كانوا يرون بنور الله رب العالمين، بنسميها الفراسة، فراسة المؤمن. فعلم بحاله، يعني شكله كده مقبل على الدنيا مشغول بها قوي كحال الكثيرين منا إلا من رحم ربي وعصى. فكتب في الصحيفة من غير ما يسأله: بسم الله الرحمن الرحيم، اشترى ميت من ميت دارا، ادي بداية العقد، اشترى ميت من ميت دارا، فالبائع ميت والمشتري ميت، فسبحان الحي الذي لا يموت. الدار في سكة النادمين وطريق المذنبين، اللي هي ايش؟ الدنيا سكة النادمين، ما من أحد يخرج منها إلا ويندم، سواء كان مؤمنا أو كافرا، طائعا أو عاصيا. فالمؤمن يندم عندما يرى ثواب الأعمال الصالحة ألا يكون قد ازداد، والكافر يندم ألا يكون قد آمن واتبع. الطائع يندم عندما يرى ثواب الطاعات، لماذا لم أكثر من هذا؟ يعني مثل هذه المجالس هي مدارسة للقرآن والسنة، عندما ننام على فرش الموت ونرى ثوابها يا ريتنا كنا طولنا وكثرنا. عندما ترى ثوابها وعظيم فضلها، وكذلك أعمال البر وأعمال الجود وأعمال الخير والمشي في حاجة المسلمين وتسديل العقبات أمام المسلمين، ده كلها ترى ثوابه عند موتك. طب والعاصي يندم لما يكونش تاب وأناب وعمل العمل الصالح. فدي طريق النادمين وسكة المذنبين هنا في هذه الدنيا. الدار لها حدود أربعة، أي دار بيكون لها حدود أربعة، سمنت الجار اليمين والجار الشمال والجار الأمامي والجار الخلفي، صح؟ ولازم بيكتب كده في العقود، يقول لك مثلا الجار البحري عمارة، والجار الإبلي مش عارف قطعة أرض فضاء، الجار الأمامي مش عارف شارع اتساع كذا، الخلفي مش عارف حديقة فلان، وهكذا في حدود للأرض والدار. قال الدار لها حدود أربعة، حدها الأول إلى الموت، وحدها الثاني إلى القبر، وحدها الثالث إلى الحساب، وحدها الرابع إما إلى جنة وإما إلى نار. الله أكبر. مش هي دي الدنيا؟ بيوصف له الدنيا تذكرة عشان ينتبه، فيخرجها من القلب ويجعلها فين؟ في اليد. فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، جئتك تكتب عقد دار لا عقد مقبرة. ده بيت مش مقبرة، مش مدفن. يعني الكلام ده بيوصف مدفن ولا إيه؟ حد الأول للموت ده القبر، وبعد كده القبر كده الحساب، كده جنة أو نار. أنت بتوصف إيش؟ الدار الآخرة. فقال له علي: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، ومعنى ترك ما فيها إخراج من القلب وجعله في اليد. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أين الملوك التي كانت مسلطنة حتى سقاها بكأس الموت ساقيها؟ أموالنا لذوي الميراث نجمعها، وديارنا لخراب الدهر نبنيها. كم من مدائن في الآفاق قد بنيت، أمست خرابا وأفنى الموت أهليها. فلا تركننا إلى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. وأعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار أحمد والرحمن ناشيها، كسورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. فبكى الرجل وأثرت فيه الموعظة، فأخرج الدنيا من القلب وقال: أشهدك يا أمير المؤمنين أن داري هذه صدقة لبيت مال المسلمين. هنا بقت فين؟ في اليد مش في القلب، ينفع بها المسلمين. فنقول لك: ابني وعمر واستخدم في طاعة، اجمع المال من حل وأخرج حق الله فيه، فأخرج زكاتهم لتوسع على المسلمين، انفق منه على الفقير وعلى اليتيم وعلى الأرملة وعلى أصحاب الحاجات، انفق منه على طالب علم تكفله ليكون عالما يعلم الناس الخير. انفق منه على خدمة الإسلام والمسلمين في مشروعات البر ومشروعات الخير. هنا تكون أنت الزاهد، مش اللي نايم في البيت بلا عمل يقول لك أنا زاهد في الدنيا. لا، الزاهد حقا تراه في عثمان بن عفان اللي ماله حتى اليوم واقف للمسلمين. الزاهد حقا تراه في الصديق اللي أنفق كل ما يملك لخدمة الإسلام. الزاهد حقا تراه في عمر اللي أخرج نصف المال من خدمة الإسلام. الزاهد حقا في علي. هؤلاء هم الرجال الذين طبقوا الكتاب والسنة بفهم. واضح؟ فهكذا يكون الزهد. إذن النبي عندما يشير لنا في هذا الحديث لخطر الدنيا في آخر الزمان يقول لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات، أي نهر الفرات، عن جبل من ذهب. جبل هي للدنيا إخوة، هي للدنيا. وده اللي حذر منه القرآن الكريم في كثير من قصصه للتحذير من الدنيا والانشغال بها. اقرأ قول ربك: فلما فصل طالوت بالجنود. طالوت هذا الملك الصالح الذي ملكه الله على بني إسرائيل ليقودهم إلى العز، الآن تبدأ المعركة. فلما فصل طالوت بالجنود، الجيش بيتحرك الآن، قال: إن الله مبتليكم بنهر. في الطريق في نهر مية، الله يختبركم به، في اختبار وامتحان لنرى من هو المؤهل للنصر. إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني، يرجع. ده سبب هزيمة. ومن لم يطعمه فإنه مني، لا ينفذ الأمر ويبتعد ودل مني. إلا من اغترف غرفة بيده تأخذ فقط ما يبلغك، احتاج شربة فقط، خذ الشربة فقط أمر. جاء النهر، إيه حالهم مع النهر؟ بمجرد أن رأوا النهر إلا حصل شربوا منه إلا قليلا. الله أكبر. فهي دي القضية يا إخوة، دي اختبارات. يبقى في آخر الزمان أيضا في اختبار شديد أوي للأمة في انحصار الفرات عن جبل من ذهب. النبي وصانا ألا نقترب منه، هو هنا الاختبار. شوف الحديث يقول: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل عليه، يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو. أنا اللي أنجو عشان أخذ الذهب. في الرواية الثانية: يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. دول أهل الإيمان، ما تقترب منهم، ما تأخذ منه شيئا. العلماء تكلموا عن هذا الباب، لماذا لا يأخذ منه شيئا؟ فأجاب الشراح كابن حجر وغيره من شراح الحديث والإمام النووي رحمه الله، أجابوا بكثير من الإجابات، منها أنه سوف يكون في آخر الزمان ولا قيمة للمال يوما، الآخر على الأبواب، علامات الساعة الكبرى. لذلك بعضهم رجح أن ده يكون في زمن عيسى عليه السلام أو قرب خروج المهدي عليه السلام، ظهور المهدي محمد بن عبد الله، فمش محتاجين للمال. ده قول. وقول ثاني إن يكون في فترة المال يزيد ويفيض فلا تجد فقيرا واحدا في الأمة، فإن أخذت المال لا أجر فيه، لأن الأجر في المال أن تخرج منه الزكاة وأن تكون له حركة حياة. طب هتعمل بإيه؟ خلاص مالوش قيمة. وإيه تأويلات كثيرة جدا أيضا قالوا إن الآخذ منه يتعرض للمقتلة وذهاب النفس. النبي قال لك اهو فيقتل من كل 199، يعني هلاك وموت، ونحن أمرنا ألا نتنافس من أجل الدنيا، ودي دنيا فابعد. وهكذا، إذن هذه علامة من علامات الساعة في آخر الزمان، سوف يظهر جبل من ذهب حقيقي ليس بترولا كما أوله البعض أبدا. تقول لي عم الشيخ بس الروايتين، رواية قالت عنه كنز ورواية قالت جبل من ذهب. نعم، ابن حجر أجاب على هذا الإشكال، قال كنز باعتباره في باطن الأرض قبل أن يظهر وينكشف، ثم لما ينحسر ماء الفرات فيظهر الجبل، فيظهر الجبل، ودي علامة. ذلك ابن حجر رجح أن في آخر الزمان هيجف الفرات، يجف ماءه فيظهر هذا الجبل. وغيره قال ليس بشرط أن يجف الماء، ولكن ربما يمر هذا النهر على الجبال المحيطة به فيكشف عن هذا الجبل، هو جبل من ذهب حقيقة، من ذهب خالص في آخر الزمان. إذن من علامات الساعة يا إخوة، في آخر الزمان سوف يظهر هذا الجبل كما أخبر النبي، ولعل ما يحدث اليوم بالعراق هو بداية النهاية، دي البدايات، فانتظروا ظهور العلامات التي تسبق العلامات الكبرى، ومنها انحسار هذا النهر عن جبل من ذهب، ولا يقتتل عليك ما قال العلماء المسلمون، مش الأعداء، المسلمون، يقتل بعضهم بعضا من أجله. المئة يتقتل منهم كام؟ 99. والنبي حذرنا من هذا وأمرنا بالابتعاد عنه إن ظهر، فإن علمت به وانت في ألمانيا خليك في ألمانيا، ما تقولش روح أحصل الكنز، ماشي كده؟ نقول لك لا، خليك في ألمانيا هنا، ماشي العربي؟ يعني كفاية 25,000 اللي راحوا، الله يبارك لك، مش ناقصين كمان نروح عند الذهب، ها؟ خلينا في ألمانيا زهب. وانت عم الشيخ رياض خليك فين؟ في الفاكهة، سيبك من الذهب، الفاكهة أحسن من الذهب، لأن الفاكهة جاية بتاعها، إنما الذهب مهلكة. طبعا الشيخ أحمد بيفكر يروح الناحية اللي هناك استعدادا للذهب. نقول احذروه واحذروا الدنيا فإنها مهلكة. بهذا القدر نكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.